الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته علما وعملا ودعوة وتدبيرا خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وما زال في هذه الأمة أئمة يهدون بالحق ويدعون إلى الله على بصيرة، إلى أن وصل الدور إلى عصرنا هذا، ونحن ولله الحمد في هذه الأيام نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عن نهضة إسلامية وصحوة، صحوة عقلية، ولا سيما في الشباب الذين هم رجال المستقبل. ولا أقول إن هذا موجود في بلادنا هذه فحسب، بل هو موجود في جميع البلاد الإسلامية، كما يعلم ذلك من سمع به ومن شاهده. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه هي الجهاد، والجهاد كما نعلم من حيث الاشتقاق اللغوي هو بذل الجهد في إدراك أمر شاق، فلا يكون الجهاد إلا في الأمور الشاقة على النفوس وعلى الأبدان. والجهاد في سبيل الله لا يختص بجهاد الأعداء من الكفار، بل هو عام شامل يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء من الكافرين الذين يصرحون بالكفر والمنابذة، وجهاد المنافقين الذين لا يصرحون بالكفر والمنابذة ولكنهم يبطنون ذلك بأنفسهم. ولكل من هذه الجهات الأربع، لكل منها مراتب تليق به. أما الجهاد في النفس، أعني جهاد النفس، فإنه يكون بأمور أربعة. الأمر الأول العلم، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة ليتعلم الإنسان شريعة الله التي أثبتها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم متعب للبدن، في العين والأذن واللسان وبقية الجوارح، لأنه يحتاج إلى سهر الليل وطول المراجعة. فإن العلم كما قيل: إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضه فاتك كله، وهذا أمر مشاهد. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على طلب العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمل ولا يكل، بل يكون دؤوبا جادا عاملا. قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما أدركت العلم؟ قال أدركته بلسان سؤول وقلب أقول وبدن غير ملوح. فإذا وفق الإنسان لهذه الأمور الثلاثة فإنه يدرك العلم مع النية الصالحة الخالصة. ولا بد أيضا في مجاهدة النفس على العلم أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص فيه، لأن كثيرا من الناس يطلبون العلم الشرعي لكنهم لا يريدون ما ينبغي أن يريدوه في طلب هذا العلم. تجد الإنسان يدخل الكليات الشرعية المخصصة لطلب العلم ولكن يكون في نيته دخل، يريد بذلك أن يصل إلى مرتبة ما حتى ينال بها درجة من الدنيا، وهذا خطأ، خطأ كبير يفوت به خير كثير. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. وكيف يكون الإخلاص؟ يكون الإخلاص أولا بأن ينوي بالعلم امتثال أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمر بالعلم وحث عليه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد من أن تنوي بطلب العلم امتثال أمر الله لتؤجر عليه، وتكون مراجعتك للعلم عبادة، وكتابتك للعلم عبادة، وتحفظك للعلم عبادة، وتكون دائما في عبادة وفي جهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أن تنوي بطلب العلم حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ الشريعة يكون في الصدور ويكون في المصدور. يكون في الصدور يعقله الإنسان بقلبه ويحفظه، وما أكثر ما بلغنا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة حفظ الصدور. وينوي كذلك الدفاع عن شريعة الله، لأن الدفاع عن شريعة الله لا يكون إلا برجال يدافعون. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. لو دخل رجل إلى مكتبة حافلة بكتب السنة والسلف وجعل يقرر بدعة ابتدعها في دين الله، فإنه لن يقصد شيء من هذه الكتب إلى هذا الرجل ليبطل بدعته. لكن لو جاء هذا المبتدع يتكلم بين أناس من أهل العلم ليثبت بدعته، فإن هؤلاء سوف يقومون بتفنيد ما دعا إليه وبيان بطلانه. وبه نعرف أن المدافع حقيقة عن هذه الشريعة هو الذي يحمل رايتها وعلمها. ينوي كذلك أيضا رفع الجهل عن غيره، ويحصل هذا بنشر العلم، بنشر العلم بالتعليم به مجالسة ومشافهة في المساجد، في قاعات المحاضرات، في أي مناسبة. حتى إن بعض الناس الموثقين يجلس المجلس في دعوة من الدعوات ثم يستطيع أن يشغل الحاضرين بتعلم العلم، ولو بأن يلقي مسألة من المسائل ثم يقول لهم: أتعرفون حلها؟ ثم بعد ذلك يحلها لهم حتى ينفتح باب السؤال وباب المناقشة، ويحصل بهذا نشر العلم. ولهذا أنا أود من كل طالب علم إذا جلس مجلسا عند عامة أود أن يحرص على هذه النقطة، بأن يشغل المجلس بالتعلم. والعامة كما نعلم كثيرا يحبون الخوض فيما لا يعنيهم، يحبون الخوض فيما قد يضرهم أحيانا، لكن يستطيع العاقل أن يشغلهم بالعلم بإلقاء مسألة أو مسألتين أو ثلاث حتى يشحذ أذهانهم لتلقي العلم منه ولعرضه عليه. كذلك أيضا يعمل بعلمه، وهذا من أسباب حفظ العلم، فإن من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن الحكم المأثورة: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وإذا أردت أن تعرف أن عدم العلم بأن عدم العمل بالعلم سبب لزواله وضياعه، فاقرأ قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبسبب نقض الميثاق أنساهم الله تعالى حظا مما ذكروا به، وضاع عنهم شيء منه بسبب تركهم لما أمروا به ولما علموه، فضيعوه فضيعهم الله عز وجل. الأمر الثالث مما ينبغي بل مما يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل به، فإن الله تعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على علم وبصيرة، لأن من دعا على غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح كما هو ظاهر معلوم. فلا بد لكل من أراد أن يدعو عباد الله إلى دين الله أن يتعلم كيف يدعو الناس، وأن يتعلم ما يدعوهم إليه لئلا يدعوهم على خطأ أو يدعوهم إلى خطأ. واعلم أن الدعوة إلى الله يكون لها مراتب بحسب حال المدعو، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن جهاد النفس يكون بحملها على العلم وحملها على العمل وحملها على الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي علمه الإنسان. أما جهاد الشيطان فإن الشيطان يلقي في قلب الإنسان ما يفسد عليه دينه، إما بالشبهات وإما بالشهوات. أما الشبهات فإنه يعرض عليه الشبه من عدة نواحي، يعرض عليه الشبه في ذات الله عز وجل، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، حتى يقول: من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ أحدهم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي عن هذا، ولا يقرأ على باله إطلاقا حتى يسلم من شره. أما الشهوات فإن الشيطان يأمر بالفحشاء ويلقي في قلب ابن آدم سوء القصد وسوء الاتجاه حتى يكون مريدا لما تشتهيه نفسه ولو في معصية الله فيهلك. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذان الأمران اللذان يأتي الشيطان إلى بني آدم من قبلهما يمكن جهاد الشيطان بأمرين: الأمر الأول العلم الذي تزول به الشبهة ويتبين به الحق، وقد سبق أنه من الأمور التي تجاهد النفس عليها. والثاني الإخلاص لله عز وجل، بحيث يكون عند الإنسان رابطة أكيدة في محبة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ذات كرامته، حتى يسد على الشيطان باب الشهوات الذي فتحه له. وأما جهاد الكفار فإن جهاد الكفار يكون بحسب السلاح الذي جاهدون به، فإذا جاهدون بالسلاح فإننا نجاهدهم به، أعني بالسلاح المحدد الذي يكون به القتل والهلاك البدني، وإذا جاهدون بالسلاح الفكري فإننا نجاهدهم بمثله، بالعلم الذي يفسد هذه الأفكار التي يريدون بها علينا. وإذا جاهدون بما يلهينا عن مصالحنا فإننا نفسد عليهم ذلك بالجد وطلب ما هو نافع في ديننا ودنيانا. وجهاد الكفار ينقسم إلى قسمين: أحدهما جهاد طلب، والثاني جهاد دفاع. أما جهاد الدفاع فإن الكفار إذا حاصروا بلدا من بلدان المسلمين أو دخلوه عنوه وجب على جميع المسلمين أن يذودوا عن هذا البلد وأن يخرجوا هؤلاء الكفار منه، لأن المسلمين في جميع أقطار الدنيا كلهم أمة واحدة وكلهم بلد واحد. فإذا حوصر بلد من بلدان المسلمين في أي بقعة من الأرض فإن الواجب على جميع المسلمين أن يقوموا بفك الحصار عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمسلمون يمكنهم أن يساعدوا إخوانهم المحتاجين إليهم إما بالمال وإما بالرجال، فإن الجهاد بالمال هو قسيم الجهاد بالرجال كما قال الله تعالى في آيات كثيرة، بل كما بدأ الله في آيات كثيرة في الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، ولم يقدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في آية واحدة، هي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الدفاع عن بلاد المسلمين أمر واجب وفرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين أن يقوموا به حتى يزال الحصار عن بلاد المسلمين. قال أهل العلم: ويكون الجهاد فرض عين في أحوال أربع: أحدها أن يحضر صف الكفار، ففي هذه الحال يتعين عليه البقاء إلى النصر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن الله تعالى رخص إذا كان المشركون أكثر من المسلمين بالضعف، فقال إن يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن من الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. الحالة الثانية أن يستنفره الإمام، أن يطلب الإمام النفير، فيجب الجهاد حينئذ على كل إنسان. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الحالة الثالثة إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه بحيث يكون هذا الرجل بعينه يعرف من أساليب الحرب ما لا يعرفه غيره، فإنه في هذه الحال يتعين عليه أن يجاهد في سبيل الله، لأنه الآن لا يوجد إلا هذا الرجل الذي احتيج إليه أو من كان على صفته ممن يجيدون أساليب الحرب الحديثة، فيتعين عليهم جميعا أن يقوموا بما يجب من الجهاد لأعداء الله. أما الأمر الرابع فهو إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه أن يدافع، وذلك لوجوب الدفاع عن النفس وعن البلد بلد الإسلام باعتبار كونه إسلاما، باعتبار كونه بلدا إسلاميا. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين، وما عدا ذلك فهو دائر بين فرض الكفاية وبين السنة. ومع هذا فإن الجهاد من أفضل الأعمال، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذروة سنام الإسلام لما فيه من إعلاء كلمة الله. ولهذا نقول لا بد أن يكون المجاهد في سبيل الله يجاهد لتكون كلمة الله العليا، لا يجاهد من أجل الحمية أو الوطنية أو العصبية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما النوع الثاني من جهاد الكفار فهو جهاد الطلب. جهاد الطلب هو أنه يجب علينا أن نجاهد المشركين، بل أن نجاهد كل كافر سواء كان كفره بشرك أو بجحود أو بغير ذلك، يجب علينا أن نجاهده حتى يقبل إما الإسلام وإما بذل الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره أن يقاتل عدوه من الكفار حتى يسلم، فإن لم يسلم فإنه يدعوه إلى الجزية، فإن لم يبذل الجزية ولا الإسلام وجب أن يقاتله حتى تكون كلمة الله العليا. أيها الإخوة، إننا في هذا الزمن نحتاج إلى جهاد من النوع الرابع الذي هو جهاد المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر. فإن كثيرا من الناس إذا تحدثت معه قلت هذا من خيار عباد الله، وإذا تأملت أمره وجدته على العكس مما يقول، وجدته أحيانا لا يصلي، أحيانا لا يصوم، أحيانا يسخر بدين الإسلام إلى غير ذلك من الأمور التي قد توصله إلى الكفر، ومع ذلك فهو يتظاهر بالإسلام. أحيانا يأتي هذا المنافق يجادل الإنسان في أمور من الدين ليلبس الدين على الناس ويوقع الشبهة في نفوسهم، فيأتي مثلا إلى آيات من القرآن فيها شيء من التشابه من أجل أن يحير المخاطب ويحير السامع ويشككه في مصداقية القرآن. يقول مثلا، قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كيف يقول الله هكذا وهو يقول في آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا كتموا الله الحديث وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والآية الأولى يقول الله فيها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله الحديث. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ ويجادل أمام العامة حتى يوقع العامية في لبس ويوجب له الشك في هذا القرآن الكريم. ونحن نقول إن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يقع فيه التناقض أبدا، لأنه كلام الله وهو أصدق القول وأحسن الحديث. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فإذا كان جامعا بين الصدق والحسن فلا يمكن أن يقع فيه تناقض، ويمكن لكل عاقل مخلص لدين الله أن يجمع بين مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فيقول في هاتين الآيتين مثلا: إن هؤلاء الكفار إذا كان يوم القيامة فإنهم يقرون بكل ما عملوا ولا يكتمون الله حديثا، فإذا رأوا نجاة المؤمنين بتوحيدهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون على أنفسهم لعل الله ينجيهم كما أنجى أهل التوحيد، وحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين يكونون بين المسلمين وهم في الحقيقة من أعداء المسلمين، كيف نجاهدهم؟ لا يمكن أن نجاهدهم إلا بالعلم، بالعلم والمناظرة المفحمة والبيان بما يزيل شكوكهم ويكفي الناس شرهم، لأن مثل هؤلاء لا تمكن مجاهدتهم بالسلاح والقتال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتال المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهؤلاء قد أظهروا الإسلام فلا يمكن أن نقوم عليهم لنقاتلهم بالسلاح، ولكن نقاتلهم بالحجة والبيان حتى يتبين الحق ويزول الشك. هذه أربع مراتب، بل هؤلاء أربعة أنواع ممن يتوجه الجهاد إليهم. والجهاد كما أسلفنا يختلف بحسب نوع العدو، ولكل مقام مقال. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. وإنما اقتصرت على ذلك لأن هناك أسئلة كثيرة بقيت من المحاضرة في الليلة الماضية نحب أن نراجعها ليكون فيها الفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثير من الأسئلة متعلقة بموضوع الجهاد، والكثير منها متكرر، فلذلك اخترنا الأسئلة غير مكررة للإجابة عليها. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما هي أعلى مراتب الجهاد؟ وما رأيك بالحديث الذي فيما معناه أدنى من الجهاد الأفضل من الجهاد الأكبر؟ السؤال الثاني، أنا شيخ في العقد السابع من عمري، هل يجب علي الجهاد؟ علما بأن لدي أبناء كثير وهم يقومون بالمسؤولية. حدثنا ببعض الكلمات عن قضية المسجد الأقصى.
أعلى مراتب الجهاد هو جهاد النفس بالعلم والعمل، وكل أنواع الجهاد تنبني على هذا الجهاد، لأن جهاد الأعداء من العمل الذي يحتاج إلى جهاد النفس أولا ثم جهاد الأعداء، ومن لا يصلح نفسه لا يصلح غيره. فجاهد نفسك أولا على حسب ما ذكرناه آنفا من المراتب حتى تتمكن من مجاهدة الأعداء، وهم الأصناف الثلاثة: الشيطان، والكفار المعاندون المنابذون، والمنافقون المستثيرون المختفون. فهذا أعلى مراتب الجهاد، جهاد النفس. وأما الحديث الذي أشار إليه في سؤاله وهو رجعنا من الجهاد الأكبر إلى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مرجعه من غزوة تبوك، ولكنه لا أصل له ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤاله عن الجهاد، جهاد الكفار، وهو في العقد السابع من عمره ولديه أولاد يقومون بما يجب نحو أهله، فإني أقول له إذا كان لديه قدرة فإن الجهاد من أفضل الأعمال، فليجاهد، ولكن لا يجاهد حتى يتعلم الأسلحة الحديثة ليكون نافعا مستطيعا للدفاع عن نفسه. أما أن يذهب أمام العدو وهو لا يحسن ذلك فكأنما قدم نفسه لقمة سائغة لعداء الله عز وجل.
الجزء الأخير من السؤال، حدثنا بعض الكلمات عن قضية المسجد الأقصى.
أما الحديث عن المسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سد الرحل إليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه منزلته. ثانيا، يعتقد كثير من المسلمين أن المسجد الأقصى له حرم، يعني حوله أرض محترمة لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، وهذا اعتقاد باطل لا أصل له. فالمسجد الأقصى ليس له حرم، الحرم إنما هو لمسجد الحرام، وهذا بإجماع المسلمين، ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثر أهل العلم. وبهذا نعرف أن قول بعض الناس في التعبير عن المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين تعبير فيه نظر، لأن السامع إذا سمع أنه ثالث الحرمين يظن أن له حرما والأمر ليس كذلك. وإن كان مثل هذا التعبير قد لا يفيد هذا المعنى، لكنه يفهم عند بعض الناس. فلهذا الأولى أن نقول إنه أحد المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليه. ثالثا، المسجد الأقصى لا شك أن له قدسية، ولهذا يسمى بيت المقدس، وأول من بناه سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، وقد توالى عليه من يتولاه من مسلمين وغير مسلمين، حتى على الأمر إلى أن تولاه اليهود قبل بضع سنوات. واليهود لا يشك أحد في أنهم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، ومن سبر سيرتهم وعرف علي ما هم عليه من الغدر والخيانة والكذب تبين له خطرهم على الإسلام والمسلمين. ولكني أبشركم أنه في هذه الأيام القريبة حصلت للفلسطينيين مظاهرات تدل على صدقهم في العزيمة وتحرير أرضهم، وأن هذه المظاهرات مظاهرات إسلامية يريدون بها تحرير البيت المسجد الأقصى من براثن اليهودية، حتى إني سمعت رئيس دولتهم يقول إن هذه المظاهرات حركة إسلامية فيجب الحذر منها. فإذا ثبت هذا الأمر وصدق الله عز وجل فهم الذين سيحررون بلادهم حقيقة. نعم
يا شيخ، كثير من الأسئلة المتكررة حول الجهاد في أفغانستان، ومعظمها تدور حول هل الجهاد فرض عين فرض كفاية، وهل الابن الفارق فيه من الوالدين أو غير والد الولد وابن الزوجة وغيره من لهم على
هذا؟ جوابي على هذا أنني أتوقف عن القول بأنه فرض عين، ولكنني لا أقلل من قدره ولا أهون أمره، إنما فرض العين أمر صعب، لأنك إذا قلت إنه فرض عين جعلت جميع المسلمين آثمين إذا لم يجاهدوا في أفغانستان، وهذا أمر فيه صعوبة ولا يستطيع الإنسان أن يقدم عليه أمام الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الله المؤمنين إلى قسمين: قسم ينفر في سبيل الله، وقسم آخر يبقى المدينة يتفقه وينذر قومه إذا رجعوا إليه بما علمه من شريعة الله. وهذا يدلنا على أن الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للجهاد في سبيله ومعادلا له، بل إنني رأيت كلاما لابن القيم في مقدمة النورية يقول فيه إن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا يريد به رحمه الله أن فرض العين منه أفضل من فرض العين من الجهاد في سبيل الله. وأما إذا كان الجهاد فرض عين وكان طلب العلم فضلا وزيادة ونافلة، لا شك أن فرض العين أفضل من النافلة والتطوع. أما استئذان الأبوين فإني أرى أن الإنسان لا يذهب إلى الجهاد في أفغانستان إلا إذا أذن له والداه، بناء على توقفي في كونه فرض عين. أما لو أجزم بأنه فرض عين فإنه لا يلزم استئذان الأبوين، ولكن إذا توقف برهما على بقاء الإنسان عندهما كان بقاؤه عندهما وبره إياهما أوكد من الجهاد على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ابن مسعود بذلك حيث سأله قال: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد سمعت أن بعض الشباب ذهب إلى الجهاد وأن أمه كادت تجن حتى سافرت إلى هناك لتتصل به، وذلك أنه جاء يستأذنها يقول يا أماه أنا أريد الجهاد في أفغانستان. فقالت له أمه اذهب، ظنت أنه ليس بجاد في هذا القول. فذهب الشاب، ولما ذهب وعلمت أنه ذهب إلى أفغانستان أصابها مثل الجنون، وصارت لا تنام في الليل ولا تأكل، حتى اضطر بعض أولادها الآخرين إلى أن يسافر بها إلى مخيمات اللاجئين في أفغانستان ليبحثوا عن هذا الولد. نعم.
سؤال حول الجهاد، هل يجوز أن أعلم الأخوة أن المذاهب إلى الجهاد وهذا من باب التشجيع لهم؟
نعم، يجوز أن تخبر الناس بما تعمل من خير إذا كنت تريد بذلك التشجيع عليه لا المراءة به. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيل الله سرا وعلانية، وإذا كانوا ينفقون علانية فلا بد أن يعلم الناس بهم. فإذا كان في إخبارك إخوانك بعمل الخير الذي تقوم به مصلحة لتشجعهم عليه فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يجاهد المسلم ولو كان عليه دين؟ السؤال الثاني، هل الجهاد أفضل من طلب العلم؟ السؤال الثالث، هل يحاسب الشهيد على ما فعل في الدنيا؟
أما الأول فإن المجاهد لا يجاهد وعليه دين، لأن قضاء الدين من أهم الأمور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إليه الرجل مدينا فيسأل هل له من وفاء، فإذا قالوا ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على الميت المدين ولكنه يأمر أصحابه بأن يصلوا عليه، وهذا يدل على عظم شأن الدين. ولأن الرجل إذا جاهد في سبيل الله واستشهد فإن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين فلا تكفره، ولهذا لا يجوز لأحد أن يجاهد إلا إذا أوفى ما عليه من الدين. سؤال الثاني،
هل الجهاد أفضل من طلب العلم؟
وأما جواب السؤال الثاني فالناس يختلفون، من الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومنهم من يكون طلب العلم في حقه أفضل. فالرجل القوي البدن الضعيف الحفظ والذاكر والفهم الشجاع نقول له إن الجهاد في حقك أفضل لأن ذلك أنفع للمسلمين، والرجل الآخر الذي يكون ضعيف البدن ويكون عنده من الحفظ والذكاء والمعرفة ما ليس عند الآخر نقول له إن طلبك العلم أفضل، ولكل مقام مقال، فهذا نقول الجهاد في حقك أفضل والثاني نقول طلب العلم في حقك أفضل. نعم.
السؤال الثالث، هل يحاسب الشهيد على ما فعل في الدنيا؟
هذا السؤال قد علم الجواب عنه مما ذكرته من أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، وعلى هذا فكل عمل قام فيه في حياته يكون مكفرا بالشهادة إلا الدين فإنه لا يكفر ويقضى من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة وقضاه عنه أهله فلاك، وإلا بقي والله سبحانه وتعالى يتولى وفاءه إذا كان أخذه بنية الوفاء، فإن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتفه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أحب فيه مناسبة متكررة حول الانتحار في العمليات الفدائية أثناء الجهاد، هل يجوز للشخص أن ينتحر من أجل أن يجاهد في سبيل الله ويدمر كثيرا من الأعداء أم لا؟
الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه إذا كان في قتل النفس مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين فلا بأس، واستدل بهذا في قصة الغلام الذي كان في عهد ملك يدعو الناس إلى عبادته ويدعي أنه الرب، وكان هذا الغلام يدعو إلى الله فحاول الملك قتله ولكنه لم يفلح، حتى قال الغلام إن كنت تريد قتلي فخذ سهما من كنانتي بعد أن تجمع الناس ثم ارمني به وقل باسم رب هذا الغلام. ففعل الملك، فلما فعل قتل الغلام، فجعل الناس يقولون الرب رب هذا الغلام، وأنكروا أن يكون هذا الملك ربا لهم. فهذا فيه مصلحة عظيمة، من أجلها جاز للإنسان أن يقتل نفسه. وأما إذا كان يقتل نفسه لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق، وإذا تحقق شيء منها فإنه يؤخذ من المسلمين أضعاف أضعاف ما ذهب من العدو، فإن هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هل يفهم من هذه الآية أن المسلمين عليهم أن يعيشوا في حالة سلم مع أعداء الله ما لم يبادئوا بالقتال، وما حكم حال المسلمين اليوم مع الكفار؟
هذا لا يدل على أن هذا جائز على الإطلاق، وإنما يدل على أنه في بعض الأحوال قد لا يتمكن المسلمون من جهاد الأعداء لقلة العدد أو لضعف العدد، وحينئذ يحتاجون إلى المسالمة وإلى المصالحة مع عدوهم. فإذا كانوا في قلة وفي ضعف فلا سبيل لهم إلى التخلص إلا بمثل هذا. ولكن العلماء اختلفوا هل تجوز مهادنة المشركين إلى أمد لا حد له، أو لا بد أن يحدد في سنوات معدودة حتى لا يكون الشرط في المهادنة مسقطا لفريضة الجهاد. الصحيح هذا القول، أي أنه يجوز أن نهادنهم لمدة معينة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بحيث نكون عاجزين عن قتالهم. نعم.
السؤال الثاني، شاع في وقت المحاضر الإعدام رمي الرصاص، فهل يعني ذلك أن هذا يؤخذ بحكم الرصاص بالسيف؟
يعني عليك أول ليش؟
الإعدام.
نعم. الإعدام الشرعي المأذون فيه إما أن يكون له صفة معينة من قبل الشارع، وإما أن لا يكون له صفة. فإن كان له صفة معينة من قبل الشارع وجب علينا أن نأخذ بهذه الصفة، ومن ذلك إذا زنى الإنسان وهو محصن وثبت عليه الحد فإنه يقتل، ولكنه لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالرجم بالحجارة، بأن يوقف أمام الناس ويأخذون حجارة ليست صغيرة تؤدي إلى بطء موته، وليست كبيرة تميته بسرعة، ولكنها متوسطة ويرجم حتى يموت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الزاني المحصن في 5 وقائع، وعليه فهذه الصفة من القتل يجب أن تكون كما جاء به الشرع. والقسم الثاني لم يحدد من قبل الشرع، ويكون قتله جائزا لكن بدون تحديد، كقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا يقتل بأسهل ما يكون من القتل، لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدهم شفرته وليذح ذبيحته. لكن إذا كان القتل قصاصا فإن القول الراجح من أقوال العلماء أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس رجل يهودي بين حجرين، لأن هذا الرجل اليهودي رض رأس جارية بين حجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. وهذا هو الحق والعدل، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمهم أن القتل ثلاثة أنواع في الواقع: قتل لحق الله عين كيف يقتل القاتل فيجب اتباعه، قتل لحق الله لم يعين فيسلك به أسهل الطرق، قتل لحق المخلوق فهذا يقتل على الصفة التي قتل بها على القول الراجح كما علمتم دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، الرجاء المقارنة بين حرب فلسطين والجهاد الأفغان بجميع النواحي.
هذا لا أستطيع المقارنة فيه من جميع النواحي، لأن هذه مسائل دقيقة جدا وتحتاج إلى تحر في صدق النية وفي صدق الطريق وفي صحة الطريق التي يسلك بها هؤلاء وهؤلاء أو التي يسلكها هؤلاء وهؤلاء، وهذا في الوقت الحاضر لا أستطيع لما فيه من الصعوبة والدقة. نعم.
هذا الشيخ صاحب هذا السؤال زمنا يعني ارفع هذا السؤال عليك وانت مقرر، يقول صاحب السؤال: هذه الأسئلة أمانة في عنقك إلى يوم القيامة،
حول ولا قوة،
حاجة فيها عند الله يوم القيامة، إن تقرأها على الشيخ. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الجهاد في أفغانستان اليوم بصراحة؟
والله السائل شديد اللهجة في سؤاله، ما دام جعله قيدا في عنقه إلى يوم القيامة. والشيء الثاني يقول: ما حكم جهاد الأفغان اليوم بصراحة؟ وأنا لا أدري هل الجواب من الإنسان يكون مرة بصراحة ومرة بالتواء، وأنا قد أجبت على هذا السؤال وقلت إني أنا أتوقف في كونه فرض عين، ولكنني لا أخذل ولا أقلل من شأنه، وأرى أن الجهاد فيه من أفضل الأعمال، لكن فرض العين أمر صعب يحتاج إلى دليل واضح يقتنع به الإنسان، ويحتاج أيضا إلى دراسة الموضوع من كل جانب والنظر فيه من جميع جوانبه. وإني أقول أيضا: يجب على كل إنسان أراد أن يحكم بأمر من الأمور أن لا تأخذه العاطفة ويقدمها على العقل، لا بد من التعقل أولا والنظر في الأمور من جميع الوجوه، فإذا تبين للإنسان الأمر من جميع وجوهه حينئذ يحكم بما أراه الله، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ. والحكم بالعاطفة دائما يندم الإنسان عليه، حتى وإن كان الحامل له على ذلك الغيرة على دين الله أو على عباد الله، فإني أنصحكم أيها الإخوة بعدم التعجل وبالتريث، وبأن تعلم أن العاطفة أحيانا تعمل الحقائق وتسترها. وعلى كل حال، فأنا رأيي فيه أن الجهاد في أفغانستان أنه جهاد إسلامي، وأحث عليه ولا أقلل من شأنه، ولكن كونه فرض عين هذا أمر أتوقف فيه. هنا
بقية الأسئلة لنفس السائل: فضيلة الشيخ، من الذي يحدد أن المجاهدين لا يحتاجون إلى رجال، أرهم قادة الجبهات أم القاعدين خلف الطاولات؟
حول ولا قوة. الذي يحدد أن المجاهدين في حاجة إلى الرجال وإلى المال هم الذين يواجهون هذه المشكلة، سواء أكانوا في ميدان القتال أو أكانوا خلف الطاولات بأبدانهم وهم في ميدان القتال بقلوبهم. والجلوس خلف الطاولة كما قال الأخ ليس معناه التخلي عن مناصرة المسلمين والنظر في شأنهم، فقد يكون الإنسان خلف الطاولة ولكنه بتدبيره وتوجيهه أفضل بكثير ممن هم في ميدان القتال.
صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن مصدر الأعمال، قال الصلاة، قال ثم مات، ثم من؟ قال الجهاد، قال فإن لي والدين، فقال أمرك بوالديك خيرا.
قال الذي باعه بالحق قليلا وجاهدا وترك ما كان عليه.
نعم
الحديث فيما
نعم
الظاهر لأن هذا الحديث شاذ لمخالفة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين والذي فيه النص على أن الجهاد على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، فهذان الحديثان اتفقا على أن الصلاة أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، ثم اختلفا في تقديم الجهاد على البر، ومعلوم أن الثابت في الصحيحين أرجح بكثير من الثابت إن ثبت في صحيح ابن حبان. والقاعدة المشهورة في اصطلاح المحدثين أن الراوي الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه اعتبرت روايته شاذة. نعم
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد تم الاستفسار من فضيلتكم عن جهات أفغانستان وقد كانت إجابتكم حفظكم الله أتوقع، فهلا بينتم جزاكم الله خير ماذا تعملون في تلك الكلمة؟
نعم التوقف معناها أنني لا أجزم بأنه فرض عين ولا بأنه ليس فرض عين، لأن هناك أمور لدي أوجبت لي أن أتوقف في كونه فرض عين، فلذلك أخشى إن قلت إنه فرض عين أن أكون آثما، وأخشى إن قلت إنه ليس بفرض عين أن أكون آثما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر لم يتبين لي فإن الواجب علي أن أتوقف وأقول العلم عند الله. نعم
السؤال هل يقتصر الجهاد على الشباب؟ هل يسمح للشباب الذين يتراوح أعمالهم بين العاشرة والسابعة عشر؟
أما الشاب الذي دون البلوغ فإنه لا يسمح له، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصغار من الخروج في الجهاد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فمن دون البلوغ لا يمكن أن يسمح له في الجهاد، ومن بلغ فإنه ينظر أيضا في حاله، قد تكون حاله بالنسبة للجهاد كحال من دون البلوغ بكونه ضعيف البنية ولا يثبت ويخشى أن يفر فينكسر المسلمون بفراره وفرار أمثاله، فهذا يمنع، ولهذا قال العلماء إنه يجب على الإمام أن يتفقد الجيش وأن يمنع المخذل والمرجف، المرجف الذي يكثر الأعداء ويقويهم، والمخذل الذي يقلل من شأن الجهاد ويزهد فيه. نعم
هل المساهمة بالمال للمجاهدين لشراء الأسلحة نوع من الجهاد؟
نعم مساعدة المجاهدين في سبيل الله بالمال لشراء الأسلحة نوع من الجهاد بلا شك، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بذل الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله، فإذا اشترى الإنسان أسلحة للمجاهدين في سبيل الله من الزكاة كان ذلك جائزا ومبرئا لذمته، لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ولم يقل وللمجاهدين، بل قال في سبيل الله، فيشمل إعطاء المجاهدين بأنفسهم أو شراء الأسلحة لهم. وليعلم أن من جهز غازيا فقد غزا، وأن من خلفه في أهله بخير فقد غزا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، كثير من أهل الدعوة اختبط عليهم أمر الجهاد وحقيقته، فمنهم من يقول نبدأ بالدعوة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مع قريش ثم يأتي أمر الجهاد بعد ذلك، ويقال أن الجهاد في أفغانستان قضية سياسية بين دول، فما رأيكم؟
أقول أحبه الله الذي أحبني فيه، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. أما بالنسبة لتقديم الدعوة على الجهاد، فلا شك أن الناس إذا كانوا محتاجين إلى الدعوة وكانوا على ضلال فإن دعوتهم إلى الحق أولى من الجهاد. وهكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر، لأن الناس محتاجون إلى الدعوة، ولأنه لم يتكون بعد للمسلمين دولة يتمكنون بها من الجهاد. أما إذا كان الناس غير محتاجين إلى الدعوة ولكن الدعوة قد تزيدهم نشاطا في دين الله، فإنه حينئذ ينظر في الأمر هل يكون ذلك أولى من الجهاد أو الجهاد أولى، ولكل حادثة حديث.
فضيلة الشيخ، المكلمة بفضولتكم تتحدثون فيها عن الحث والاستغلال في التفضل ودفع الزكاة للأخوان المجاهدين الأخوان.
الكلمة التي أريدها أن يقول بالنسبة لبلادنا نحن، المستحقون للزكاة قليلون، لا سيما من يستحقون لفقرهم ومسكنتهم، أما الغارمون فهم كثير، ولا سيما بعد هبوط قيمة الأشياء العقارات والأراضي وما أشبهها. ومعلوم أن المجاهدين في سبيل الله من أهل الزكاة، وإذا أردنا أن نوازن بين أهل الزكاة وهم ثمانة أصناف، فإن الظاهر لي أن أولى الناس بها المجاهدون في سبيل في أفغانستان، لأنهم ما بين مجاهد وفقير مشرد كما يعرف ذلك من علم بأحوالهم. فالذي أدعو إخواني إليه أن يحرصوا غاية الحرص على سداد حاجة هؤلاء، لهم يجاهدون بها في سبيل الله ولذرياتهم وزوجاتهم المشردين الذين يعتبرون لاجئين في الدول المجاورة.
هذا سؤال مختلف عن موضوع الجهاد، سؤال نسأل هل دراسة العلوم الطب والهندسة باللغة العربية أفضل من باللغة الإنجليزية؟
هذا السؤال شو؟
أقول السائل هل دراسة العلوم في الطب والهندسة باللغة العربية أفضل من اللغة الإنجليزية؟
وعلى كل حال إذا حصل أن تكون هذه العلوم مترجمة باللغة العربية فلا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن إذا لم يوجد أو إذا لم يمكن الوصول إلى هذه العلوم وتحقيقها والتقدم فيها إلا باللغة الإنجليزية فهذا أولى. وكم كنت أود مسألتين مشهورتين بين أوساط المتعلمين والمعلمين كلها متلقات من غير المسلمين وكلها بلغة غير عربية. الأول علم النفس، فإن علم النفس الذي يدرس الآن في الجامعات مأخوذ من أفكار غير إسلامية، من أفكار تعتمد على المادة البحتة. وأتمنى أن ييسر الله سبحانه وتعالى من علمائنا الأفاضل من لهم خبرة بما تدل عليه الآيات والأحاديث من علم النفس الذي لا يوجد له نظير في جميع أفكار المفكرين، لأنه من عند الله العليم بأحوال خلقه، ويؤلف في هذا كتبا تكون بأيدي المسلمين مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا واثق من أن الدول غير الإسلامية سوف تنتفع بما يؤلفه المسلمون من ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن كثيرا من الكتب من كتب العلوم والطب بغير اللغة العربية، وأتمنى أن ييسر الله من إخواننا العالمين بالترجمة أن ييسر منهم من يقوم بترجمتها حتى تكون بين أيدينا بلغتنا العربية. نعم.
أقول لك الشيخ، أنا شخص عسكري أريد أن أذهب لجهاد في أفغانستان، فهل يجوز أن أذهب بدون إذن في مقر عملي؟
لا يجوز لك أن تذهب وأنت في الخدمة العسكرية إلا بعد إذن المسؤول عنك. وإذا كانت بلاد الأفغان تحتاج إلى مجاهدين فإنك أنت في مكانك هنا تتعلم أساليب الحرب وتستعد له، أنت من المجاهدين في سبيل الله، لأن تعلم أساليب الحرب والاستعداد له هذا من الأمور التي تنبني على القاعدة المشهورة أن للوسائل أحكام المقاصد.
قال تعالى: ولما صبرت مصيبكم قلتم أن هذا قدر من عند أنفسكم. فأي الغزوات نزلت هذه الآية وما سبب نزولها؟ وهل تطلق على ما هم فيه من ظالم في هذا العصر؟
لما أصيب المسلمون حصل منهم ما حصل من التساؤلات فيما بين أنفسهم، فأراد الله عز وجل أن يسليهم فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم. فهو من عند أنفسهم لأنه إنما حصل بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني مخالفة الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر انتهى لما رأوا المشركين قد انهزموا ورأوا المسلمين وهم يجمعون الغنائم، فنزلوا من الجبل فحصل ما حصل مما كان سببا في استشهاد 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في ذلك: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وواقعنا اليوم في الحقيقة إنما أصبنا به لأن لدينا مصائب عظيمة، فنحن بالنسبة لطاعة الله مقصرون، وبالنسبة للاتحاد بين الأمة الإسلامية مختلفون متباعدون، وليس لدينا من أسباب النصر إلا نذر يسير، والله أعلم هل يكون هذا النذر اليسير سببا قويا نتمكن به من الانتصار على عدونا، أو أنه بداية خير سينمو إن شاء الله تعالى حتى نتمكن من الانتصار على عدونا بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان جهاد المال واجب على كل مبتدئ فما هو مقدار والنسبة المالية لذلك؟
المقدار والنسبة المالية لكل إنسان بحسبه، فالإنسان الذي لديه عائلة ومسؤوليات كثيرة يجب عليه أقل مما يجب على مثله في على من كان مثله في الغنى، ولكن متطلبات حياته في حقه أقل، والإنسان حسيب نفسه في هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المشاكل الكبيرة؟
موقف أهل السنة والجماعة من المشاكل الكبيرة أن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وشروط التوبة الإخلاص لله والندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول قبل أن يحضر الأجل فيتوب إلى الله عز وجل منها، فإن مات قبل التوبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمذهب أهل السنة وجماعة أن فاعل الكبيرة إذا مات عليها تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبناء طفل الحج يتطلعون إلى زيارتك لهم. فضيلة الشيخ،
هذا السؤال في غير محله، والعلماء يقولون: من سلم في حال لا يشرع فيها السلام، نعم، وعلى كل حال فأنا إن شاء الله حريص على أن أحقق لهم رغبتهم لكن في الوقت المناسب.
حضرة الشيخ أنا كان مكتبع الإسلامية أريد أن أذهب إلى أمرك ولكن أمي لم توافق للذهاب فهل أصر عليها أم لا؟
نعم الأفضل أن لا تذهب لأن بر الوالدين أفضل من العمرة إلا إذا كانت العمرة واجبة لم تؤدي الفريضة فيها فإنك تذهب وتعتمر وينبغي أن تداري أمك أيضا لأن الأمة لها حق عظيم على أولادها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك ومن علم حال المرأة وضعف تحملها فإنه ينظر إلى أمه بنظر العطف والرحمة واللين وخلاصة الجواب أنك إن كنت لم تؤدي العمرة من قبل فاعتمر لأن العمرة فرض عليك وإن كنت قد أديت العمرة فلا تعطي والدك. نعم.
فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتك وإرشادي فيما يتعلق بطريقة طلب العلم وهل من يطلب العلم الدنيا والدنيا خدمة الأمة
لا شيء أجر
وهل من يطلب العلم الدنيا خدمة الأمة له أجر فيها طالب العلم الشرعي وجزاك الله خيرا.
الذي يطلب العلوم الدنيوية لخدمة المسلمين لا شك أنه مأجور على ذلك وله من الأجر بقدر نيته لكنه لا يساوي في الأجر من يطلب العلم الشرعي لما في طلب العلم الشرعي من الفوائد العظيمة العامة والخاصة إلا أن بعض الناس قد يرتاح لطلب العلم الدنيوي دون طلب العلم الشرعي مع تمسكه بدينه وقيامه بعبادة ربه فنقول لهذا الرجل استمر في طلبك العلم الدنيوي بنية نفع المسلمين وأنت مأجور على ذلك.
فضيلة الشيخ أنا شاب في السنة 17 من عمري والحمد لله ملتزم وإذا كنت مع أخوتي في الدين أزداد العبادة وإذا كنت لوحدي منفردا تأتيني الأخلاق والفتور فهل هذا من النفاق أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذا ليس من النفاق أن يكون الإنسان مع إخوانه نشيطا في العبادة وإذا انفرد بنفسه ضعف سنته لأن هذا هو طبيعة البشر ومن أجل ذلك شرع الله تعالى لعباده أن يصلوا جماعة في المساجد لأن ذلك أنشط لهم على عبادة الله عز وجل وجعل المواسم بل وجعل أركان الإسلام في مواسم خاصة ليتفق المسلمون فيها فيزيد بعضهم بعضا في النشاط والعمل فمن حكمة الله عز وجل في إيجاد صلاة الجماعة أن فيها تنشيطا على الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فإذا كنت تنشط مع إخوانك ولكنك تكسل إذا كنت وحدك فلا يدل هذا على أنك منافق بل هذا من طبيعة البشر ولكن احرص على أن تكون نشيطا مع إخوانك وفي حال انفرادك. نعم.
فضيلة الشيخ لقد أفتى بعض العلماء بأن شهيد الجو يعدل 20 شهيدا من شهيد البر فما السبب؟
لا أعلم لهذه الفتوى مستندا من الكتاب ولا من السنة أن يكون شهيد الجو أفضل من 20 شهيدا في البر ولعل هذه الفتوى تشبه فتوى سمعتها وأنا صغير يقولون إن الحج على السيارة يعادل ربع الحج على البعير وهذا يقتضي أن يكون الحج على الطائرة يعادل عشر الحج على البعير فهذه الفتاوي التي تصدر بين الناس ولا يدرى من أين صدرت يجب على الإنسان التحقق فيها وأن لا ينشرها إلا هو متحقق أنها صحيحة لأنها تنتشر بين العامة وتبقى كالعقيدة لديهم حتى ينكرون على من أنكر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم التمثيل المدرسي خاصة وسماع الأناشيد وماذا تنصح من أشرف على حلقة حفظ من القرآن؟
على إيش؟
على حلقة حفظ من القرآن.
أما التمثيل فإن لعلمائنا فيه قولين: قول بأنه لا يجوز إطلاقا لأنه كذب ويأتي فيه أشياء غير مرغوب فيها وهذا حرام ولا يجوز، والقول الثاني يقول إنه جائز لكن بشروط: الشرط الأول أن لا يترمن كذبا بأن يكون المقصود به علاج مشكلة من المشاكل الاجتماعية، والشرط الثاني أن لا يشتمل على محرم مثل أن يقوم بدور التمثيل شخص يمثل أحدا من الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك يقلل من احترامهم وتعظيمهم، وأن لا يكون متضمنا لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، وأن لا يكون متضمنا لتقليد أصوات الحيوانات كنهيق الحمار ونباح الكلب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر ذلك إلا في مقام الذم، كما في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ضربه الله مثلا للذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا خلا من المحذور من كل الجوانب فإنه لا بأس به، لأن فيه ترفيها للنفس وفيه معالجة لأمور اجتماعية يكون تصور الناس لها عن طريق التمثيل أبلغ، ويقول إن الله تعالى يضرب الأمثال أحيانا لأمور يصورها لنا تصويرا، مثل قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا. ويقول أيضا إن الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى وهم الثلاثة الذين قص علينا الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهم، جاءهم في الحال الثانية بصورة رجل فقير وابن سبيل وبصورتهم هم، فجاء الأبرص بصورته وهيئته وجاء الأقرع بصورته وهيئته، وهذا على خلاف الواقع. على كل حال العلماء علماء العصر مختلفون فيه على قولين: أحدهما يرى أنه يمنع مطلقا، والثاني يرى أنه لا يمنع إلا إذا تضمن محذورا.
فضلت الشيخ الأسئلة كثيرة ولا يمكن أن ننهي كل الأسئلة حتى لو كان على الساعة 12، ولكن إن شاء الله نختم بهذا السؤال الأخير. فضلت الشيخ، نرجو توجيه نصيحة عامة تشتمل على احترام التمسك بأحداث الدين وعدم الاضطرار بتهارب الحضارة والاهتمام في المادة.
هذه النصيحة التي أوجهها إلى إخواني هو أن يعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو، وأن مآلها إلى الزوال، وأنه ليس للإنسان من عمره إلا ما أمراه في طاعة الله عز وجل، وأنه يجب على اللبيب الحازم أن يكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وليقص الإنسان ما مضى من عمره على ما يستقبل، فإن ما مضى من عمره كأن لم يكن، وهكذا ما يستقبل سيمر به كأن لم يكن، وليس له من دنياه إلا ما عمله من عمل صالح وتقرب به إلى مولاه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عنوان القصيدة: طفل أفغاني يسأل أباه: نصبا ونطرد يا أبي ونباد،
فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا، فما يغشى العيون رقاد، يتسامر الأعداء في أوطاننا، ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرق الأمراض في أجسادنا، أواه مما تحمل الأجساد، كم من مريض مل منه فراشه، لا زاره آت ولا عواد نشرى، كأنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت، ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد، وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها، ويعاد صور تلونها، دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا، رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق، أضاء نفوسهم فانقادوا، أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا إحن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وخلفه في أمته علما وعملا ودعوة وتدبيرا خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وما زال في هذه الأمة أئمة يهدون بالحق ويدعون إلى الله على بصيرة، إلى أن وصل الدور إلى عصرنا هذا، ونحن ولله الحمد في هذه الأيام نشاهد بأعيننا ونسمع بآذاننا عن نهضة إسلامية وصحوة، صحوة عقلية، ولا سيما في الشباب الذين هم رجال المستقبل. ولا أقول إن هذا موجود في بلادنا هذه فحسب، بل هو موجود في جميع البلاد الإسلامية كما يعلم ذلك من سمع به ومن شاهده. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه هي الجهاد، والجهاد كما نعلم من حيث الاشتقاق اللغوي هو بذل الجهد في إدراك أمر شاق، فلا يكون الجهاد إلا في الأمور الشاقة الشاقة على النفوس وعلى الأبدان. والجهاد في سبيل الله
لا يختص بجهاد الأعداء من الكفار، بل هو عام شامل يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء من الكافرين الذين يصرحون بالكفر والمنابذة، وجهاد المنافقين الذين لا يصرحون بالكفر والمنابذة ولكنهم يبطنون ذلك بأنفسهم. ولكل من هذه الجهات الأربع، لكل منها مراتب تليق به. أما الجهاد في النفس، أعني جهاد النفس، فإنه يكون بأمور أربعة. الأمر الأول العلم، فالنفس تحتاج إلى مجاهد ليتعلم الإنسان شريعة الله التي أثبتها الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم متعب، متعب للبدن في العين والأذن واللسان وبقية الجوارح، لأنه يحتاج إلى سهر الليل وطول المراجعة. فإن العلم كما قيل: إن أعطيته كلك أدركت بعضه، وإن أعطيته بعضه فاتك كله. وهذا أمر مشاهد، فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على طلب العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمل ولا يكل، بل يكون دؤوبا جادا عاملا. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: بما أدركت العلم؟ قال: أدركته بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوح. فإذا وفق الإنسان لهذه الأمور الثلاثة فإنه يدرك العلم مع النية الصالحة الخالصة. ولا بد أيضا في مجاهدة النفس على العلم أن يجاهد الإنسان نفسه على الإخلاص فيه، لأن كثيرا من الناس يطلبون العلم الشرعي لكنهم لا يريدون ما ينبغي أن يريدوه في طلب هذا العلم. تجد الإنسان يدخل الكليات الشرعية المخصصة لطلب العلم، ولكن يكون في نيته دخل، يريد بذلك أن يصل إلى مرتبة ما حتى ينال بها درجة من الدنيا، وهذا خطأ، خطأ كبير يفوت به خير كثير. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. وكيف يكون الإخلاص؟ يكون الإخلاص أولا بأن ينوي بالعلم امتثال أمر الله عز وجل، فإن الله تعالى أمر بالعلم وحث عليه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلا بد من أن تنوي بطلب العلم امتثال أمر الله لتؤجر عليه، وتكون مراجعتك للعلم عبادة، وكتابتك للعلم عبادة، وتحفظك للعلم عبادة، وتكون دائما في عبادة وفي جهاد في سبيل الله. الأمر الثاني أن تنوي بطلب العلم حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن حفظ الشريعة يكون في الصدور ويكون في المصدور. يكون في الصدور يعقله الإنسان بقلبه ويحفظه، وما أكثر ما بلغنا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة حفظ الصدور. وينوي كذلك الدفاع عن شريعة الله، لأن الدفاع عن شريعة الله لا يكون إلا برجال يدافعون. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. لو دخل رجل إلى مكتبة حافلة بكتب السنة والسلف وجعل يقرر بدعة ابتدعها في دين الله، فإنه لن يقصد شيء من هذه الكتب إلى هذا الرجل ليبطل بدعته. لكن لو جاء هذا المبتدع يتكلم بين أناس من أهل العلم ليثبت بدعته، فإن هؤلاء سوف يقومون بتفنيد ما دعا إليه وبيان بطلانه، وبه نعرف أن المدافع حقيقة عن هذه الشريعة هو الذي يحمل رايتها وعلمها. ينوي كذلك أيضا رفع الجهل عن غيره، ويحصل هذا بنشر العلم، بنشر العلم بالتعليم به مجالسة ومشافهة في المساجد، في قاعات المحاضرات، في أي مناسبة. حتى إن بعض الناس الموفقين يجلس المجلس في دعوة من الدعوات ثم يستطيع أن يشغل الحاضرين بتعلم العلم، ولو بأن يلقي مسألة من المسائل ثم يقول لهم أتعرفون حلها، ثم بعد ذلك يحلها لهم حتى ينفتح باب السؤال وباب المناقشة، ويحصل بهذا نشر العلم. ولهذا أنا أود من كل طالب علم إذا جلس مجلسا عند عامة أود أن يحرص على هذه النقطة، بأن يشغل المجلس بالتعلم. والعامة كما نعلم كثيرا يحبون الخوض فيما لا يعنيهم، يحبون الخوض فيما قد يضرهم أحيانا، لكن يستطيع العاقل أن يشغلهم بالعلم بإلقاء مسألة أو مسألتين أو ثلاث حتى يشحذ أذهانهم لتلقي العلم منه ولعرضه عليه. كذلك أيضا يعمل بعلمه، وهذا من أسباب حفظ العلم، فإن من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وفي الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن الحكم المأثورة: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وإذا أردت أن تعرف أن عدم العلم بأن عدم العمل بالعلم سبب لزواله وضياعه، فاقرأ قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فبسبب نقض الميثاق أنساهم الله تعالى حظا مما ذكروا به، وضاع عنهم شيء منه بسبب تركهم لما أمروا به ولما علموه، فضيعوه فضيعهم الله عز وجل. الأمر الثالث مما ينبغي، بل مما يجب على طالب العلم، أن يدعو إلى الله عز وجل به، فإن الله تعالى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله لا بد أن تكون على علم وبصيرة، لأن من دعا على غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح كما هو ظاهر معلوم. فلا بد لكل من أراد أن يدعو عباد الله إلى دين الله أن يتعلم كيف يدعو الناس، وأن يتعلم ما يدعوهم إليه لئلا يدعوهم على خطأ أو يدعوهم إلى خطأ. واعلم أن الدعوة إلى الله يكون لها مراتب بحسب حال المدعو، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن جهاد النفس يكون بحملها على العلم، وحملها على العمل، وحملها على الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي علمه الإنسان. أما جهاد الشيطان فإن الشيطان يلقي في قلب الإنسان ما يفسد عليه دينه، إما بالشبهات وإما بالشهوات. أما الشبهات فإنه يعرض عليه الشبه من عدة نواحي، يعرض عليه الشبه في ذات الله عز وجل، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، حتى يقول: من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ أحدهم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي عن هذا، ولا يطرأ على باله إطلاقا حتى يسلم من شره. أما الشهوات فإن الشيطان يأمر بالفحشاء ويلقي في قلب ابن آدم سوء القصد وسوء الاتجاه حتى يكون مريدا لما تشتهيه نفسه ولو في معصية الله فيهلك. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. هذان الأمران اللذان يأتي الشيطان إلى بني آدم من قبلهما يمكن جهاد الشيطان بأمرين: الأمر الأول العلم الذي تزول به الشبهة ويتبين به الحق، وقد سبق أنه من الأمور التي تجاهد النفس عليه. والثاني الإخلاص لله عز وجل، بحيث يكون عند الإنسان رابة أكيدة في محبة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته، حتى يسد على الشيطان باب الشهوات الذي فتحه له. وأما جهاد الكفار فإن جهاد الكفار يكون بحسب السلاح الذي جاهدون به، فإذا جاهدون بالسلاح فإننا نجاهدهم به، أعني بالسلاح المحدد الذي يكون به القتل والهلاك البدني، وإذا جاهدون بالسلاح الفكري فإننا نجاهدهم بمثله بالعلم الذي يفسد هذه الأفكار التي يريدون بها علينا. وإذا جاهدونا بما يلهينا عن مصالحنا فإننا نفسد عليهم ذلك بالجد وطلب ما هو نافع في ديننا ودنيانا. وجهاد الكفار ينقسم إلى قسمين: أحدهما جهاد طلب، والثاني جهاد دفاع. أما جهاد الدفاع فإن الكفار إذا حاصروا بلدا من بلدان المسلمين أو دخلوه عنوة وجب على جميع المسلمين أن يذودوا عن هذا البلد وأن يخرجوا هؤلاء الكفار منه، لأن المسلمين في جميع أقطار الدنيا كلهم أمة واحدة وكلهم بلد واحد. فإذا حوصر بلد من بلدان المسلمين في أي بقعة من الأرض فإن الواجب على جميع المسلمين أن يقوموا بفك الحصار عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. والمسلمون يمكنهم أن يساعدوا إخوانهم المحتاجين إليهم إما بالمال وإما بالرجال، فإن الجهاد بالمال هو قسيم الجهاد بالرجال كما قال الله تعالى في آيات كثيرة، بل كما بدأ الله في آيات كثيرة في الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، ولم يقدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في آية واحدة، هي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الدفاع عن بلاد المسلمين أمر واجب وفرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على الباقين أن يقوموا به حتى يزال الحصار عن بلاد المسلمين. قال أهل العلم: ويكون الجهاد فرض عين في أحوال أربع. أحدها أن يحضر الصف صف الكفار، ففي هذه الحال يتعين عليه البقاء إلى النصر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولكن الله تعالى رخص إذا كان المشركون أكثر من المسلمين بالضعف، فقال: إن يكن منكم عشرون صابرون، إن يكن من الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. الحالة الثانية أن يستنفره الإمام، أن يطلب الإمام النفير، فيجب الجهاد حينئذ على كل إنسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الحالة الثالثة إذا احتيج إليه بحيث يكون هذا الرجل بعينه يعرف من أساليب الحرب ما لا يعرفه غيره، فإنه في هذه الحال يتعين عليه أن يجاهد في سبيل الله، لأنه الآن لا يوجد إلا هذا الرجل الذي احتيج إليه أو من كان على صفته ممن يجيدون أساليب الحرب الحديثة، فيتعين عليهم جميعا أن يقوموا بما يجب من الجهاد لأعداء الله. أما الأمر الرابع فهو إذا حصر بلده العدو فإنه يجب عليه أن يدافع، وذلك لوجوب الدفاع عن النفس وعن البلد بلد الإسلام باعتبار كونه إسلاما، باعتبار كونه بلدا إسلاميا. في هذه الأحوال الأربع يكون الجهاد فرض عين. وما عدا ذلك فهو دائر بين فرض الكفاية وبين السنة، ومع هذا فإن الجهاد من أفضل الأعمال، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ذروة سنام الإسلام، لما فيه من إعلاء كلمة الله. ولهذا نقول: لا بد أن يكون المجاهد في سبيل الله يجاهد لتكون كلمة الله العليا، لا يجاهد من أجل الحمية أو الوطنية أو العصبية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما النوع الثاني من جهاد الكفار فهو جهاد الطلب. جهاد الطلب هو أنه يجب علينا أن نجاهد المشركين، بل أن نجاهد كل كافر، سواء كان كفره بشرك أو بجحود أو بغير ذلك، يجب علينا أن نجاهده حتى يقبل إما الإسلام وإما بذل الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره أن يقاتل عدوه من الكفار حتى يسلم، فإن لم يسلم فإنه يدعوه إلى الجزية، فإن لم يبذل الجزية ولا الإسلام وجب أن يقاتله حتى تكون كلمة الله العليا. أيها الإخوة، إننا في هذا الزمن نحتاج إلى جهاد من النوع الرابع الذي هو جهاد المنافقين، وهم الذين يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر. فإن كثيرا من الناس إذا تحدثت معه قلت هذا من خيار عباد الله، وإذا تأملت أمره وجدته على العكس مما يقول، وجدته أحيانا لا يصلي، أحيانا لا يصوم، أحيانا يسخر بدين الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور التي قد توصله إلى الكفر، ومع ذلك فهو يتظاهر بالإسلام. أحيانا يأتي هذا المنافق يجادل الإنسان في أمور من الدين ليلبس الدين على الناس ويوقع الشبهة في نفوسهم، فيأتي مثلا إلى آيات من القرآن فيها شيء من التشابه من أجل أن يحير المخاطب ويحير السامع ويشككه في مصداقية القرآن. يقول مثلا، قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كيف يقول الله هكذا وهو يقول في آية أخرى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فهنا كتموا الله الحديث وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. والآية الأولى يقول الله فيها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله الحديث. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ ويجادل، يجادل أمام العامة حتى يوقع العامية في لبس ويوجب له الشك في هذا القرآن الكريم. ونحن نقول إن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يقع فيه التناقض أبدا، لأنه كلام الله وهو أصدق القول وأحسن الحديث. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فإذا كان جامعا بين الصدق والحسن فلا يمكن أن يقع فيه تناقض، ويمكن لكل عاقل مخلص لدين الله أن يجمع بين مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، فيقول في هاتين الآيتين مثلا: إن هؤلاء الكفار إذا كان يوم القيامة فإنهم يقرون بكل ما عمل ولا يكتمون الله حديثا، فإذا رأوا نجاة المؤمنين بتوحيدهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون على أنفسهم لعل الله ينجيهم كما أنجأ أهل التوحيد، وحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. هؤلاء الذين يكونون بين المسلمين وهم في الحقيقة من أعداء المسلمين، كيف نجاهدهم؟ لا يمكن أن نجاهدهم إلا بالعلم، بالعلم والمناظرة المفحمة والبيان بما يزيل شكوكهم ويكفي الناس شرهم، لأن مثل هؤلاء لا تمكن مجاهدتهم بالسلاح والقتال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في قتال المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهؤلاء قد أظهروا الإسلام، فلا يمكن أن نقوم عليهم لنقاتلهم بالسلاح، ولكن نقاتلهم بالحجة والبيان حتى يتبين الحق ويزول الشك. هذه أربع مراتب، بل هؤلاء أربعة أنواع ممن يتوجه الجهاد إليهم. والجهاد كما أسلفنا يختلف بحسب نوع العدو، ولكل مقام مقال. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. وإنما اقتصرت على ذلك لأن هناك أسئلة كثيرة بقيت من المحاضرة في الليلة الماضية، نحب أن نراجعها ليكون فيها الفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثير من الأسئلة متعلقة بموضوع الجهاد، والكثير منها متكرر، فلذلك اخترنا الأسئلة غير متكررة للإجابة عليها. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، ما هي أعلى مراتب الجهاد؟ وما رأيك بالحديث الذي فيما معناه أدنى من الجهاد الأفضل في الجهاد الأكبر؟ السؤال الثاني: أنا شيخ العبد السابع من عمري، هل يجب علي الجهاد علما بأن لدي أبناء كثير وهم يقومون بالمسؤولية؟ حدثنا ببعض الكلمات عن قضية المسجد الأقصى.
أعلى مراتب الجهاد هو جهاد النفس بالعلم والعمل، وكل أنواع الجهاد تنبني على هذا الجهاد، لأن جهاد الأعداء من العمل الذي يحتاج إلى جهاد النفس أولا ثم جهاد الأعداء، ومن لا يصلح نفسه لا يصلح غيره. فجاهد نفسك أولا على حسب ما ذكرناه آنفا من المراتب حتى تتمكن من مجاهدة الأعداء، وهم الأصناف الثلاثة: الشيطان، والكفار المعاندون المنابذون، والمنافقون المستثيرون المختفون. فهذا أعلى مراتب الجهاد، جهاد النفس. وأما الحديث الذي أشار إليه في سؤاله وهو رجعنا من الجهاد الأكبر إلى من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فهذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مرجعه من غزوة تبوك، ولكنه لا أصل له ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤاله عن الجهاد، جهاد الكفار وهو في العقد السابع من عمره ولديه أولاد يقومون بما يجب نحو أهله، فإني أقول له: إذا كان لديه قدرة فإن الجهاد من أفضل الأعمال، فليجاهد، ولكن لا يجاهد حتى يتعلم الأسلحة الحديثة ليكون نافعا مستطيعا للدفاع عن نفسه. أما أن يذهب أمام العدو وهو لا يحسن ذلك فكأنما قدم نفسه لقمة سائغة لعداء الله عز وجل.
جزاك الله خيرا. الجزء الأخير من السؤال حدثنا بعض الكلمات عن قضية المسجد
الأقصى. أما الحديث عن المسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سد بحر إليها، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه منزلة. ثانيا، يعتقد كثير من المسلمين أن المسجد الأقصى له حرم، يعني حوله أرض محترمة لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، وهذا اعتقاد باطل لا أصل له. فالمسجد الأقصى ليس له حرم، الحرم إنما هو لمسجد الحرام، وهذا بإجماع المسلمين، ولمسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثر أهل العلم. وبهذا نعرف أن قول بعض الناس في التعبير عن المسجد الأقصى إنه ثالث الحرمين تعبير فيه نظر، لأن السامع إذا سمع أنه ثالث الحرمين يظن أن له حرما والأمر ليس كذلك. وإن كان مثل هذا التعبير قد لا يفيد هذا المعنى، لكنه يفهم عند بعض الناس. فلهذا الأولى أن نقول إنه أحد المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليه. ثالثا، المسجد الأقصى لا شك أن له قدسية، ولهذا يسمى بيت المقدس، وأول من بناه سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام، وقد توالى عليه من يتولاه من مسلمين وغير مسلمين، حتى آل الأمر إلى أن تولاه اليهود قبل بضع سنوات. واليهود لا يشك أحد في أنهم من ألد أعداء الإسلام والمسلمين، ومن سبر سيرتهم وعرف علي ما هم عليه من الغدر والخيانة والكذب تبين له خطرهم على الإسلام والمسلمين. ولكني أبشركم أنه في هذه الأيام القريبة حصلت للفلسطينيين مظاهرات تدل على صدقهم في العزيمة وتحرير أرضهم، وأن هذه المظاهرات مظاهرات إسلامية يريدون بها تحرير البيت المسجد الأقصى من براثن اليهودية، حتى إني سمعت رئيس دولتهم يقول إن هذه المظاهرات حركة إسلامية فيجب الحذر منها. فإذا ثبت هذا الأمر وصدق الله عز وجل فهم الذين سيحررون بلادهم حقيقة. نعم.
حضرة الشيخ، كثير من الأسئلة المكررة حول الجهاد في أفغانستان، ومعظمها تدور حول هل الجهاد فرض عين، فرض كفاية، وهل الابن يشارك فيه من الوالدين أو غير والد، الولد وابن الزوجة وغيره من لهم على
نعم. جوابي على هذا أنني أتوقف عن القول بأنه فرض عين، ولكنني لا أقلل من قدره ولا أهون أمره، إنما فرض العين أمر صعب، لأنك إذا قلت إنه فرض عين جعلت جميع المسلمين آثمين إذا لم يجاهدوا في أفغانستان، وهذا أمر فيه صعوبة ولا يستطيع الإنسان أن يقدم عليه أمام الله عز وجل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقسم الله المؤمنين إلى قسمين: قسم ينفر في سبيل الله، وقسم آخر يبقى في المدينة يتفقه وينذر قومه إذا رجعوا إليه بما علمه من شريعة الله. وهذا يدلنا على أن الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للجهاد في سبيله ومعادلا له. بل إنني رأيت كلاما لابن القيم في مقدمة النورية يقول فيه إن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا يريد به رحمه الله أن فرض العين منه أفضل من فرض العين من الجهاد في سبيل الله. وأما إذا كان الجهاد فرض عين وكان طلب العلم فضلا وزيادة ونافلة، لا شك أن فرض العين أفضل من النافلة والتطوع. أما استئذان الأبوين فإني أرى أن الإنسان لا يذهب إلى الجهاد في أفغانستان إلا إذا أذن له والداه، بناء على توقفي في كونه فرض عين. أما لو أجزم بأنه فرض عين فإنه لا يلزم استئذان الأبوين، ولكن إذا توقف برهما على بقاء الإنسان عندهما كان بقاؤه عندهما وبره إياهما أوكد من الجهاد. على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب ابن مسعود بذلك حيث سأله قال: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقد سمعت أن بعض الشباب ذهب إلى الجهاد وأن أمه كادت تجن حتى سافرت إلى هناك لتتصل به، وذلك أنه جاء يستأذنها يقول: يا أماه أنا أريد الجهاد في أفغانستان. فقالت له أمه: اذهب. ظنت أنه ليس بجاد في هذا القول، فذهب الشاب. ولما ذهب وعلمت أنه ذهب إلى أفغانستان أصابها مثل الجنون، وصارت لا تنام في الليل ولا تأكل، حتى اضطر بعض أولادها الآخرين إلى أن يسافر بها إلى مخيمات اللاجئين في أفغانستان ليبحثوا عن هذا الولد. نعم.
سؤال حول الجهاد: هل يجوز أن أعلم أن المذاهب إلى الجهاد وهذا من باب التشجيع لهم؟
نعم، يجوز أن تخبر الناس بما تعمل من خير إذا كنت تريد بذلك التشجيع عليه لا المراءة به. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في سبيل الله سرا وعلانية، وإذا كانوا ينفقون علانية فلا بد أن يعلم الناس بهم. فإذا كان في إخبارك إخوانك بعمل الخير الذي تقوم به مصلحة لتشجعهم عليه فإن ذلك من باب التعاون على البر والتقوى. نعم.
السؤال الثاني: هل يجوز
المجاهد المسلم
ولو كان عليه دين؟ السؤال الثالث: هل
يحاسب
الشهيد على ما
فعل
في الدنيا؟
أما الأول فإن المجاهد لا يجاهد وعليه دين، لأن قضاء الدين من أهم الأمور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم إليه الرجل مدينا فيسأل هل له من وفاء؟ فإذا قالوا ليس له وفاء قال: صلوا على صاحبكم، وترك الصلاة عليه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على الميت المدين، ولكنه يأمر أصحابه بأن يصلوا عليه. وهذا يدل على عظم شأن الدين. ولأن الرجل إذا جاهد في سبيل الله واستشهد فإن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين فلا تكفره. ولهذا لا يجوز لأحد أن يجاهد إلا إذا أوفى ما عليه من الدين. السؤال الثاني:
هل الجهاد أفضل من طلب العلم؟
وأما جواب السؤال الثاني فالناس يختلفون. من الناس من يكون الجهاد في حقه أفضل، ومنهم من يكون طلب العلم في حقه أفضل. فالرجل القوي البدن، الضعيف الحفظ والذاكر والفهم، الشجاع، نقول له إن الجهاد في حقك أفضل لأن ذلك أنفع للمسلمين. والرجل الآخر الذي يكون ضعيف البدن ويكون عنده من الحفظ والذكاء والمعرفة ما ليس عند الآخر، نقول له إن طلبك العلم أفضل. ولكل مقام مقال، فهذا نقول له الجهاد في حقك أفضل، والثاني نقول طلب العلم في حقك أفضل. نعم.
السؤال الثالث، هل يحاسب الشهيد على
ما قاله في الدنيا؟ هذا السؤال قد علم الجواب عنه مما ذكرته من أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، وعلى هذا فكل عمل قام فيه في حياته يكون مكفرا بالشهادة إلا الدين، فإنه لا يكفر ويقضى من تركته إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة وقضاه عنه أهله فلاك، وإلا بقي والله سبحانه وتعالى يتولى وفاءه إذا كان أخذه بنية الوفاء، فإن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتفه الله. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أحب كثير من الأسئلة المتكررة حول الانتحار في العمليات الفدائية أثناء الجهاد، هل يجوز للشخص أن ينتحر من أجل أن يجاهد في سبيل الله ويدمر كثيرا من الأعداء أم لا؟
الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إذا كان في قتل النفس مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين فلا بأس، واستدل بهذا في قصة الغلام الذي كان في عهد ملك يدعو الناس إلى عبادته ويدعي أنه الرب، وكان هذا الغلام يدعو إلى الله، فحاول الملك قتله ولكنه لم يفلح، حتى قال الغلام: إن كنت تريد قتلي فخذ سهما من كنانتي بعد أن تجمع الناس، ثم ارمني به وقل باسم ربي هذا الغلام. ففعل الملك، فلما فعل قتل الغلام، فجعل الناس يقولون الرب رب هذا الغلام، وأنكروا أن يكون هذا الملك ربا لهم، فهذا فيه مصلحة عظيمة، من أجلها جاز للإنسان أن يقتل نفسه. وأما إذا كان يقتل نفسه لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق، وإذا تحقق شيء منها فإنه يؤخذ من المسلمين أضعاف أضعاف ما ذهب من العدو، فإن هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هل يفهم من هذه الآية أن المسلمين عليهم أن يعيشوا في حالة سلم مع أعداء الله ما لم يبادئوا بالقتال؟ وما حكم حال المسلمين اليوم مع الكفار؟
هذا لا يدل على أن هذا جائز على الإطلاق، وإنما يدل على أنه في بعض الأحوال قد لا يتمكن المسلمون من جهاد الأعداء لقلة العدد أو لضعف العدد، وحينئذ يحتاجون إلى المسالمة وإلى المصالحة مع عدوهم، فإذا كانوا في قلة وفي ضعف فلا سبيل لهم إلى التخلص إلا بمثل هذا. ولكن العلماء اختلفوا هل تجوز مهادنة المشركين إلى أمد لا حد له، أو لا بد أن نحدد في سنوات معدودة حتى لا يكون الشرط في المهادنة مسقطا لفريضة الجهاد. الصحيح هذا القول، أي أنه يجوز أن نهادنهم لمدة معينة إذا اقتضت الضرورة ذلك، بحيث نكون عاجزين عن قتالهم. نعم.
السؤال الثاني، شاع في وقت المحاضر الإعدام رمي الرصاص، فهل يعني ذلك أن هذا يؤخذ بحكم الرصاص بالسيف؟
يعني على ياتي الأول الإعدام؟ نعم.
شاع في وقت المحاضر الإعدام رمي الرصاص.
الإعدام الشرعي المأذون فيه
إما أن يكون له صفة معينة من قبل الشارع، وإما أن لا يكون له صفة. فإن كان له صفة معينة من قبل الشارع وجب علينا أن نأخذ بهذه الصفة، ومن ذلك إذا زنى الإنسان وهو محصن وثبت عليه الحد فإنه يقتل، ولكنه لا يقتل بالسيف ولا بالرصاص، وإنما يقتل بالرمي بالرجم، بالرجم بالحجارة، بأن يوقف أمام الناس ويأخذون حجارة ليست صغيرة تؤدي إلى بطء موته، وليست كبيرة تميته بسرعة، ولكنها متوسطة ويرجم حتى يموت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الزاني المحصن في 5 وقائع، وعليه فهذه الصفة من القتل يجب أن تكون كما جاء به الشرع. والقسم الثاني لم يحدد من قبل الشرع، ويكون قتله جائزا لكن بدون تحديد، فقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهذا يقتل بأسهل ما يكون من القتل، لقوله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدهم شفرته وليذح ذبيحته. لكن إذا كان القتل قصاصا فإن القول الراجح من أقوال العلماء أن الجاني يقتل بمثل ما قتل به، ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس رجل يهودي بين حجرين، لأن هذا الرجل اليهودي رض رأس جارية بين حجرين، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، وهذا هو الحق والعدل، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والمهم أن القتل 3 أنواع في الواقع: قتل لحق الله، عي كيف يقتل القاتل فيجب اتباعه، قتل لحق الله لم يعين فيسلك به أسهل الطرق، قتل لحق المخلوق فهذا يقتل على الصفة التي قتل بها على القول الراجح، كما علمتم دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، الرجاء المقارنة بين حرب فلسطين وجهاد الأفغان من جميع النواحي.
هذا لا أستطيع المقارنة فيه من جميع النواحي، لأن هذه مسائل دقيقة جدا وتحتاج إلى تحرر في صدق النية وفي صدق الطريق وفي صحة الطريق التي يسلك بها هؤلاء وهؤلاء، أو التي يسلكها هؤلاء وهؤلاء، وهذا في الوقت الحاضر لا أستطيع لما فيه من الصعوبة والدقة. نعم.
فضيلة الشيخ، صاحب هذا السؤال ألزمنا بإلقاء هذا السؤال عليك وأنت مقرر. يقول صاحب السؤال: هذه الأسئلة أمانة في عنقك إلى يوم القيامة،
حول ولا قوة،
حاجة فيها عند الله يوم القيامة إن تقرأها على الشيخ. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الجهاد في أفغانستان اليوم بصراحة؟
والله السائل شديد اللهجة في سؤاله، ما دام جعله قيدا في عنقك إلى يوم القيامة. والشيء الثاني يقول: ما حكم جهاد الأفغان اليوم بصراحة؟ وأنا لا أدري هل الجواب من الإنسان يكون مرة بصراحة ومرة بالتواء، وأنا قد أجبت على هذا السؤال وقلت إني أنا أتوقف في كونه فرض عين، ولكنني لا أخذل ولا أقلل من شأنه، وأرى أن الجهاد فيه من أفضل الأعمال، لكن فرض العين أمر صعب يحتاج إلى دليل واضح يقتنع به الإنسان، ويحتاج أيضا إلى دراسة الموضوع من كل جانب والنظر فيه من جميع جوانبه. وإني أقول أيضا: يجب على كل إنسان أراد أن يحكم بأمر من الأمور أن لا تأخذه العاطفة
ويقدمها على العقل. لا بد من التعقل أولا والنظر في الأمور من جميع الوجوه، فإذا تبين للإنسان الأمر من جميع وجوهه حينئذ يحكم بما أراه الله، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأا. والحكم بالعاطفة دائما يندم الإنسان عليه، حتى وإن كان الحامل له على ذلك الغيرة على دين الله أو على عباد الله، فإني أنصحكم أيها الإخوة بعدم التعجل وبالتريث، وبأن تعلموا أن العاطفة أحيانا تعمل الحقائق وتسترها. وعلى كل حال فأنا رأيي فيه أن الجهاد في أفغانستان أنه جهاد إسلامي، وأحث عليه ولا أقلل من شأنه، ولكن كونه فرض عين هذا أمر أتوقف فيه. هنا
بقية الأسئلة للنفس السائل. فقالت الشيخ: من الذي يحدد أن المجاهدين لا يحتاجون إلى رجال، الرمقاد في الجبهات أم القاعدين خلف الطاولات؟
حول ولا قوة. الذي يحدد أن المجاهدين في حاجة إلى الرجال وإلى المال هم الذين يواجهون هذه المشكلة، سواء أكانوا في ميدان القتال أو أكانوا خلف الطاولات بأبدانهم وهم في ميدان القتال بقلوبهم. والجلوس خلف الطاولة كما قال الأخ ليس معناه التخلي عن مناصرة المسلمين والنظر في شأنهم، فقد يكون الإنسان خلف الطاولة ولكنه بتدبيره وتوجيهه أفضل بكثير ممن هم في ميدان القتال.
فسألوا عن مصدر الأعمال، قال الصلاة، قال ثم من قال الجهاد، قال فإن لي والدين، فقال أمرك بوالديك خيرا، قال الذي بعث في الحق نبيلا لو جاهدا وترك ما كان عليه.
نعم
الحديث فيما
معنى الظاهر لي أن هذا الحديث شاذ لمخالفة حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين، والذي فيه النص على أن الجهاد على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد، فهذان الحديثان اتفقا على أن الصلاة أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله، ثم اختلفا في تقديم الجهاد على البر، ومعلوم أن الثابت في الصحيحين أرجح بكثير من الثابت إن ثبت في صحيح ابن حبان. والقاعدة المشهورة في اصطلاح المحدثين أن الراوي الثقة إذا خالفه من هو أرجح منه اعتبرت روايته شاذة. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تم الاستفسار من فضيلتكم عن جهاد أفغانستان، وقد كانت إجابتكم حفظكم الله أتوقع، فهل لا بينتم جزاكم الله خير ماذا تعملون في تلك الكلمة؟
نعم. التوقف معناها أنني لا أجزم بأنه فرض عين ولا بأنه ليس فرض عين، لأن هناك أمور لدي أوجبت لي أن أتوقف في كونه فرض عين، فلذلك أخشى إن قلت إنه فرض عين أن أكون آثما، وأخشى إن قلت إنه ليس بفرض عين أن أكون آثما. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان الأمر لم يتبين لي فإن الواجب علي أن أتوقف وأقول العلم عند الله. هنا
السؤال: هل يفضل الجهاد على الشباب؟ هل يسمح للشباب الذين يتراوح أعمارهم بين العاشرة والسابعة عشر؟
أما الشاب الذي دون البلوغ فإنه لا يسمح له، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصغار من الخروج في الجهاد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فمن دون البلوغ لا يمكن أن يسمح له في الجهاد، ومن بلغ فإنه ينظر أيضا في حاله، قد تكون حاله
بالنسبة للجهاد كحال من دون البلوغ بكونه ضعيف البنية ولا يثبت ويخشى أن يفر فينكسر المسلمون بفراره وفرار أمثاله، فهذا يمنع. ولهذا قال العلماء إنه يجب على الإمام أن يتفقد الجيش وأن يمنع المخذل والمرجف، المرجف الذي يكثر الأعداء ويقويهم، والمخذل الذي يقلل من شأن الجهاد ويزهد فيه. نعم.
هل المساهمة للمجاهدين لشراء الأسلحة نوع من الجهاد؟
نعم، مساعدة المجاهدين في سبيل الله بالمال بشراء الأسلحة نوع من الجهاد بلا شك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز بذل الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله، فإذا اشترى الإنسان أسلحة للمجاهدين في سبيل الله من الزكاة كان ذلك جائزا ومبرئا لذمته، لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، ولم يقل وللمجاهدين، بل قال في سبيل الله، فيشمل إعطاء المجاهدين بأنفسهم أو شراء الأسلحة لهم. وليعلم أن من جهز غازيا فقد غزا، وأن من خلفه في أهله بخير فقد غزا، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، كثير من أهل الدعوة ثبت عليهم أمر الجهاد وحقيقته، فمنهم من يقول نبدأ بالدعوة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة مع قريش، ثم يأتي أمر الجهاد بعد ذلك، ويقال أن الجهاد في أفغانستان قضية سياسية بين دول، فما رأيكم؟
أقول أحبه الله الذي أحبني فيه، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه وأوليائه. أما بالنسبة لتقديم الدعوة على الجهاد، فلا شك أن الناس إذا كانوا محتاجين إلى الدعوة وكانوا على ضلال، فإن دعوتهم إلى الحق أولى من الجهاد. وهكذا كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر، لأن الناس محتاجون إلى الدعوة، ولأنه لم يتكون بعد للمسلمين دولة يتمكنون بها من الجهاد. أما إذا كان الناس غير محتاجين إلى الدعوة، ولكن الدعوة قد تزيدهم نشاطا في دين الله، فإنه حينئذ ينظر في الأمر هل يكون ذلك أولى من الجهاد أو الجهاد أولى، ولكل حادثة حديث.
فضيلة الشيخ، هل من كلمة بفضولتكم تتحدثون فيها عن الحث والاستمرار في التصدق ودفع الزكاة للأخوان المجاهدين الأخوان؟
الكلمة التي أريدها أن يقول بالنسبة لبلادنا نحن، المستحقون للزكاة قليلون، لا سيما من يستحقون لفقرهم ومسكنتهم، أما الغارمون فهم كثير، ولا سيما بعد هبوط قيمة الأشياء العقارات والأراضي وما أشبهها. ومعلوم أن المجاهدين في سبيل الله من أهل الزكاة، وإذا أردنا أن نوازن بين أهل الزكاة وهم ثمانية أصناف، فإن الظاهر لي أن أولى الناس بها المجاهدون في أفغانستان، لأنهم ما بين مجاهد وفقير مشرد كما يعرف ذلك من علم بأحوالهم. فالذي أدعو إخواني إليه أن يحرصوا غاية الحرص على سداد حاجة هؤلاء، لهم يجاهدون بها في سبيل الله ولذرياتهم وزوجاتهم المشردين الذين يعتبرون لاجئين في الدول المجاورة.
هذا سؤال مختلف عن موضوع الجهاد، سؤال نسأل هل دراسة العلوم الطب والهندسة باللغة العربية أفضل من باللغة الإنجليزية؟
هذا السؤال هل
يقول السائل هل دراسة العلوم مثل الطب والهندسة باللغة العربية أفضل من اللغة الإنجليزية؟
وعلى كل حال إذا حصل أن تكون هذه العلوم مترجمة باللغة العربية فلا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن إذا لم يوجد أو إذا لم يمكن الوصول إلى هذه العلوم وتحقيقها والتقدم فيها إلا باللغة الإنجليزية فهذا أولى. وكم كنت أود مسألتين مشهورتين بين أوساط المتعلمين والمعلمين كلها متلقات من غير المسلمين وكلها بلغة غير عربية. الأول علم النفس، فإن علم النفس الذي يدرس الآن في الجامعات مأخوذ من أفكار غير إسلامية، من أفكار تعتمد على المادة البحتة، وأتمنى أن ييسر الله سبحانه وتعالى من علمائنا الأفاضل من لهم خبرة بما تدل عليه الآيات والأحاديث من علم النفس الذي لا يوجد له نظير في جميع أفكار المفكرين، لأنه من عند الله العليم بأحوال خلقه، ويؤلف في هذا كتبا تكون بأيدي المسلمين مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا واثق من أن الدول غير الإسلامية سوف تنتفع بما يؤلفه المسلمون من ذلك. أما الأمر الثاني فهو أن كثيرا من الكتب من كتب العلوم والطب بغير اللغة العربية، وأتمنى أن ييسر الله من إخواننا العالمين بالترجمة أن ييسر منهم من يقوم بترجمتها حتى تكون بين أيدينا بلغتنا العربية. نعم.
فضلك الشيخ، أنا شخص عسكري أريد أن أذهب لجهاد في أفغانستان، فهل يجوز أن أذهب بدون إذن إلى مقر عملي؟
لا يجوز لك أن تذهب وأنت في الخدمة العسكرية إلا بعد إذن المسؤول عنك، وإذا كانت بلاد الأفغان تحتاج إلى مجاهدين فإنك أنت في مكانك هنا تتعلم أساليب الحرب وتستعد له، أنت من المجاهدين في سبيل الله، لأن تعلم أساليب الحرب والاستعداد له هذا من الأمور التي تنبني على القاعدة المشهورة أن للوسائل أحكام المقاصد.
قال تعالى:
ولما
أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قدوة من عند أنفسكم، فأي الغزوات نزلت هذه الآية وما سبب نزولها؟ وهل تصدق على ما فيه من مظاهر انتهاء الحرب؟
لما أصيب المسلمون حصل منهم ما حصل من التساؤلات فيما بين أنفسهم، فأراد الله عز وجل أن يسليهم فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم. فهو من عند أنفسهم لأنه إنما حصل بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني مخالفة الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانهم، ولكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الأمر انتهى لما رأوا المشركين قد انهزموا ورأوا المسلمين وهم يجمعون الغنائم، فنزلوا من الجبل فحصل ما حصل مما كان سببا في استشهاد 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في ذلك: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وواقعنا اليوم في الحقيقة إنما أصبنا به لأن لدينا مصائب عظيمة، فنحن بالنسبة لطاعة الله مقصرون، وبالنسبة للاتحاد بين الأمة الإسلامية مختلفون متباعدون، وليس لدينا من أسباب النصر إلا نزر يسير، والله أعلم هل يكون هذا النزر اليسير سببا قويا نتمكن به من الانتصار على عدونا، أو أنه بداية خير سينمو إن شاء الله تعالى حتى نتمكن من الانتصار على عدونا بإذن الله.
فضيلة الشيخ، إذا كان جهاد المال واجب على كل مبتدئ، فما هو مقدار ونسبة المالية لذلك؟
المقدار والنسبة المالية لكل إنسان بحسبه. فالإنسان الذي لديه عائلة ومسؤوليات كثيرة يجب عليه أقل مما يجب على مثله في على من كان مثله في الغنى، ولكن متطلبات حياته في حقه أقل، والإنسان يحسب نفسه في هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المشاكل الكبيرة؟
موقف أهل السنة والجماعة من المشاكل الكبيرة أن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منها، وشروط التوبة الإخلاص لله والندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول قبل أن يحضر الأجل فيتوب إلى الله عز وجل منها. فإن مات قبل التوبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى غفر له، وإن شاء عذبه لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمذهب أهل السنة وجماعة أن فاعل الكبيرة إذا مات عليها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبناء طفل الحج يتطلعون إلى زيارة الكلام. فضيلة الشيخ،
هذا السؤال في غير محله، والعلماء يقولون: من سلم في حال لا يشرع فيها السلام. نعم. وعلى كل حال فأنا إن شاء الله حريص على أن يحقق لهم رغبتهم، لكن في الوقت المناسب. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا كان مقتدى الإسلامية أريد أن أذهب إلى أمرك، ولكن أمي لم توافق للذهاب، فهل أصر عليها أم لا؟
نعم. الأفضل أن لا تذهب، لأن بر الوالدين أفضل من العمرة، إلا إذا كانت العمرة واجبة لم تؤدي الفريضة فيها فإنك تذهب وتعتمر، وينبغي أن تجاري أمك أيضا، لأن الأمة لها حق عظيم على أولادها. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ومن علم حال المرأة وضعف تحملها فإنه ينظر إلى أمه بنظر العطف والرحمة واللين. وخلاصة الجواب أنك إن كنت لم تؤدي العمرة من قبل فاعتمر، لأن العمرة فرض عليك، وإن كنت قد أديت العمرة فلا تعطي والدك. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم إرشادي فيما يتعلق بفريضة طلب العلم، وهل من يطلب العلم الدنيا والدنيا خدمة الأمة له أجر؟ وهل من يطلب العلم الدنيا خدمة الأمة له أجر فيها كطالب العلم الشرعي؟ وجزاكم الله خيرا.
الذي يطلب العلوم الدنيوية لخدمة المسلمين لا شك أنه مأجور على ذلك، وله من الأجر بقدر نيته، لكنه لا يساوي في الأجر من يطلب العلم الشرعي، بما في طلب العلم الشرعي من الفوائد العظيمة العامة والخاصة. إلا أن بعض الناس قد يرتاح لطلب العلم الدنيوي دون طلب العلم الشرعي مع تمسكه بدينه وقيامه بعبادة ربه، فنقول لهذا الرجل: استمر في طلبك العلم الدنيوي بنية نفع المسلمين، وأنت مأجور على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا شاب في السنة 17 من عمري، والحمد لله ملتزم، وإذا كنت مع إخوتي في الدين أزدادوا بالعبادة، وإذا كنت لوحدي منفردا تأتيني الأخلاق والفتور. فهل هذا من النفاق؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذا ليس من النفاق أن يكون الإنسان مع إخوانه نشيطا في العبادة وفي العبادة، وإذا انفرد بنفسه ضعف في النفس، لأن هذا هو طبيعة البشر. ومن أجل ذلك شرع الله تعالى لعباده أن يصلوا جماعة في المساجد، لأن ذلك أنشط لهم على عبادة في عبادة الله عز وجل. وجعل المواسم، بل وجعل أركان الإسلام في مواسم خاصة ليتفق المسلمون فيها، فيزيد بعضهم بعضا في النشاط والعمل. فمن حكمة الله عز وجل في إيجاد صلاة الجماعة أن فيها تنشيطا على الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا كنت تنشط مع إخوانك ولكنك تفشل إذا كنت وحدك، فلا يدل هذا على أنك منافق، بل هذا من طبيعة البشر. ولكن احرص على أن تكون نشيطا مع إخوانك وفي حال انفرادك. نعم.
فضيلة الشيخ، لقد أكثر بعض العلماء بأن شهيد الجو يعدل 20 شهيدا من شهيد البر، فما السبب؟
لا أعلم لهذه الفتوى مستندا من الكتاب ولا من السنة أن يكون شهيد الجو أفضل من 20 شهيدا في البر، ولعل هذه الفتوى تشبه فتوى سمعتها وأنا صغير يقولون إن الحج على السيارة يعادل ربع الحج على البعير، وهذا يقتضي أن يكون الحج على الطائرة يعادل عشر الحج على البعير. فهذه الفتاوى التي تصدر بين الناس ولا يدرى من أين صدرت، يجب على الإنسان التحقق فيها وأن لا ينشرها إلا هو متحقق أنها صحيحة، لأنها تنتشر بين العامة وتبقى كالعقيدة لديهم حتى ينكرون على من أنكر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التمثيل المدرسي خاصة والسماع الأناشيد؟ وماذا تنصح من أشرف على حلقة حفظ القرآن؟
على إيش؟
على حلقة حفظ القرآن.
أما التمثيل فإن لعلمائنا فيه قولين، قول بأنه لا يجوز إطلاقا لأنه كذب ويأتي فيه أشياء غير مرغوب فيها وهذا حرام ولا يجوز. والقول الثاني يقول إنه جائز لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يترمن كذبا بأن يكون المقصود به علاج مشكلة من المشاكل الاجتماعية، والشرط الثاني أن لا يشتمل على محرم مثل أن يقوم بدور التمثيل شخص يمثل أحدا من الصحابة رضي الله عنهم، لأن ذلك يقلل من احترامهم وتعظيمهم. وأن لا يكون متضمنا لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل، وأن لا يكون متضمنا لتقليد أصوات الحيوانات كنهيق الحمار ونباح الكلب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يذكر ذلك إلا في مقام الذم، كما في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ضربه الله مثلا للذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإذا خلى من المحذور من كل الجوانب فإنه لا بأس به، لأن فيه ترفيها للنفس وفيه معالجة لأمور اجتماعية يكون تصور الناس لها عن طريق التمثيل أبلغ. ويقول إن الله تعالى يضرب الأمثال أحيانا لأمور يصورها لنا تصويرا، مثل قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستوان مثلا. ويقول أيضا إن الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى وهم الثلاثة الذين قص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قصتهم، جاءهم في الحالة الثانية بصورة رجل فقير وابن سبيل وبصورتهم هم، فجاء الأبرص بصورته وهيئته، وجاء الأقرع بصورته وهيئته، وهذا على خلاف الواقع. على كل حال العلماء علماء العصر مختلفون فيه على قولين، أحدهما يرى أنه يمنع مطلقا، والثاني يرى أنه لا يمنع إلا إذا تضمن محذورا.
فضيلة الشيخ، الأسئلة كثيرة ولا يمكن أن ننهي كل الأسئلة حتى لو كان على الساعة 12، ولكن إن شاء الله نختم بهذا السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، نرجو توجيه نصيحة عامة تشتمل على احترام التمسك بأحداث الدين وعدم الاضطرار بمهارب الحضارة والاهتمام في المادة.
هذه النصيحة التي أوجهها إلى إخواني هو أن يعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو، وأن مآلها إلى الزوال، وأنه ليس لإنسان من عمره إلا ما أمراه في طاعة الله عز وجل، وأنه يجب على اللبيب الحازم أن يكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وليقص الإنسان ما مضى من عمره على ما يستقبل، فإن ما مضى من عمره كأن لم يكن، وهكذا ما يستقبل سيمر به كأن لم يكن، وليس له من دنياه إلا ما عمله من عمل صالح وتقرب به إلى مولاه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عنوان القصيدة: طفل أفغاني يسأل أباه. نصدى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عجز الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا، فما يغشى العيون رقاد، يتسامر الأعداء في أوطاننا، ونصيبنا التشريد والإبعاد. وتفرخ الأمراض في أجسادنا، أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، لا زاره آت ولا عواد نشرى، كأنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت، ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد، وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها، ويعاد صور تلونها، دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا. رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق، أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي، ظهرت لنا إحن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد.